بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام باعتبار مدلوله. تقدم في الفصل السابق ذكر الكلام باعتبار ما يتركب منه الكلام، وفي هذا الفصل يتحدث المصنف عن أقسام الكلام باعتبار مدلوله. فلذا قال المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. إما أن يكون طلب فعل فيكون أمر، وإما طلب ترك فيكون نهي، وإما طلب خبر واستخبار فيكون استفهام، وما في معنى الاستفهام. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. وهناك من يختصر فيقسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء. والخبر يعني ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. والأمر والنهي يدخل في باب الإنشاء، يدخل في باب الإنشاء. ثم قسم الكلام باعتبار استعماله، فقال: أقسام الكلام باعتبار استعماله. فقال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم عرف الحقيقة فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. الحقيقة يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فقوله اللفظ جنس يشمل المعرف وغير المعرف، وقوله المستعمل يخرج إيش؟ غير المستعمل وهو المهمل، وقوله فيما وضع له يخرج إيش؟ يخرج الذي وضع لغير موضوعه الأصلي وهو المجاز، وهو المجاز. فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي أنه بقي على ما وضع له في الأصل. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني المقصود بالمخاطبة أن يصطلح قوم على معنى من المعاني يخاطبون به غيرهم، فإذا اصطلحوا على معنى من هذه المعاني فإنه يكون حقيقة على المعنى الذي اصطلحوا عليه. قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تعدى به موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر. لذلك قال: المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تعدى به عن موضوعه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك. كأن يقول: رأيت أسدا يرمي. أسد حيوان لا يمكن أن يرمي، لكن يكون هنا تجوز به عن الحقيقة إلى معنى غير الحقيقة فيكون مقصوده ليس هو الحيوان المفترس المعروف، وإنما مقصوده الإنسان الشجاع. فلذلك قال: والمجاز ما تجوز عن موضوعه. ثم ذكر أقسام الحقيقة، قال: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة. الحقيقة إما لغوية، وهي ما اصطلح عليه أهل اللغة، اصطلحوا على مسمى فيكون حقيقة في هذا المعنى من ناحية اللغة، وإما شرعية، يعني حقيقة من ناحية الشرع، أي أن الشرع نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه لها معاني في اللغة ولها معاني في الشرع. فالمعاني الشرعية نقلتها عن معانيها اللغوية إلى معنى شرعي لأدلة دلت على ذلك. وإما عرفية، أن يتعارف الناس على معنى فيكون هذا المعنى حقيقة فيما تعارفوا عليه، مثل الدابة هي لما يدب على الأرض في اللغة، لكن أصبح في عرف الناس إنما تطلق على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. فالحقيقة يقول إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب، ما فائدة معرفة أقسام الحقيقة؟ ما الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة؟ أين أن يحمل كل لفظ على المعنى المراد به، ويكون حقيقة على المعنى الذي أريد به، إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون لغويا وإما أن يكون عرفيا، فيكون حقيقة في كل واحد من هذه الثلاثة إذا كان على المعنى المراد منها. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة وعرفها، ذكر بعدها أنواع المجاز. أنواع المجاز بعدما عرفه في الأول، وهو ما تجوز به عن موضوعه الأصلي، يعني ما تعدى به موضوعه الأصلي إلى معنى آخر، الآن يذكر أقسام المجاز. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، يعني على أربعة أقسام: إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، وسيمثل لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فقالوا بأن الكاف هنا زائدة، الكاف زائدة، والمقصود بها نفي المثل، الكاف زائدة لنفي المثل. قالوا: ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، لكانت بمعنى مثل. قالوا: فيكون المنفي هو مثل المثل وليس المثل. قال: ونفي مثل المثل يلزم منه إثبات المثل، ليس كمثله شيء. قال: الكاف زائدة، والمقصود بها توكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، فيكون المنفي، يكون المعنى ليس مثل مثله شيء. ونفي مثل المثل قالوا يتضمن إثبات المثل، إذن قالوا الكاف زائدة. لكن هذا الكلام غير مسلم، ويرد عليه لوازم فاسدة. القول إذا وردت عليه لوازم فاسدة يدل على فساده. القول بأن الكاف زائدة هذا يقتضي إيش؟ ها؟ وجود؟ نعم، يقتضي أن في القرآن شيء زائد، وإذا كان فيه شيء زائد يكون إيش؟ ها؟ مستغنى عنه. إذا كان مستغنى عنه لا فائدة منه، وإذا كان لا فائدة منه يكون حشو، وكلام الشارع ينزه عن الحشو، ينزه عن الحشو. وطبعا لا يسلم لهم أنها تتضمن هذا المعنى الذي قالوه، أنها لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل الذي يتضمن نفي مثل المثل، وهذا الكلام الذي ذكروه غير مسلم، غير مسلم، ويتضمن لوازم فاسدة مبنية على القول بالمجاز الذي سيأتي الكلام عليه، هل هو يصح في الشرع أو لا يصح. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية يعني في حذف، وهو إيش؟ أهل القرية، وأهل القرية، واسأل القرية يعني فيه حذف أهل، يعني الأصل الكلمة والجملة واسأل أهل القرية. ها معناتها هنا المقصود بها نفي المثل، المقصود بها النفي، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون شيء مماثل لله عز وجل، ولا يقال زائدة، ولا يقال زائدة. وليست هذه المعاني التي ذكروها مسلم، أنها لو لم تكن زائدة لتضمنت هذا المعنى، هذا غير صحيح. وما كان يعني الله عز وجل أعلم، الله أعلم، لذلك لما ثبتت فدل على أنها ليست زائدة وأنها لا تتضمن هذا المعنى الذي ذكروه. توكيد النفي، لكن ما يقال أنها لو لم تكن زائدة لتضمن معنى مثل، إنما لتوكيد النفي، لتوكيد النفي. لا، ما التعبير بزائدة هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، قالوا تضمن حذف كلمة أهل، واسأل أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأنه في الأصل هذه الكلمة للمكان المنخفض المطمئن، ثم بعد ذلك نقل إلى المعنى الآخر الذي يطلق على ما يخرج من الإنسان. قالوا والمجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض، قالوا في الإرادة إنما تكون من الحي، وأما ما ليس حي فليس له إرادة، فليس له إرادة، فيكون هذا من باب الاستعارة، يعني نقل ما يتصف به الحي إلى ما يتصف به، وأطلق على ما ليس من صفات الحي. قالوا أن الإرادة هذه إنما تكون من الحي، والجدار ليس حيا، فيكون هذا من باب الاستعارة. الشيخ عبد الله الشارح المتن الورقات عبد الله الفوزان يقول في كلام على الحقيقة، كلام نقرأه، يقول واعلم أن تقسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يقول هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، يقول وهو قول ابن خويزة من داد من المالكية، وقول الظاهرية، وابن القاص من الشافعية. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي من المتقدمين. يقول كما عزاه لهم السبكي، ابن السبكي، في جمع الجوامع. ومن المتأخرين، يعني من نفى المجاز، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالة خاصة بهذا، وقد نصر هذا القول يعني القول بنفي المجاز يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبين يقول شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، والغالب أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل كما بين الشيخ أيضا بطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل. ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر، ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل. إلى أن قال وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتضح منه المراد بلا قيد وبعضها يحتاج إلى قيد، وكل منها حقيقة في محله. لكن ابن قدامة في الروضة يرى أن الذي ينكر المجاز مكابر، نقرأ كلامه، مع أن الحقيقة الروضة اختصار للمستصفى، هي اختصار لكلام الغزالي في المستصفى. هذا يقول في فصل والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح، كقوله واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الذين يؤذون الله أي أولياء الله. قال وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشحف فيه والله أعلم. لكن ابن بدران اعترض عليه في نزهة العاطل وقال قوله ومن منع فقد كابر أي أن قوما منعوا جواز وقوع المجاز في القرآن، ونسب الطوف المنع إلى الظاهرية والرافضة، وحكى برهان الدين إبراهيم بن مفلح في طبقاته أن أبا الحسين الخرزي البغدادي الحنبلي له اختيارات، منها أنه لا مجاز في القرآن وأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أن أبا الحسن هذا وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجاز، ومنع ذلك أيضا محمد ابن خويزة من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود ابن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. ولما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف يقول تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك إما مكابرة وإما نزاعا في عبارة، وأقول الكلام لابن بدران لا مكابرة وإنما الصواب الثاني يعني نفي المجاز. وبيانه أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وقد بين هذا ابن السبكي في عروس الأفراح، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة،
وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. والمانعون قالوا إنكم تقولون المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، وهذا يقتضي العلم بأن هذه الكلمة وضعت أولا لكذا ثم استعملت في غيرها في غيره، وهذا يتوقف على أن العلم بالألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت في غيرها أو فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. قال الإمام ابن تيمية: وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قال به قبل أبي هاشم بن الجبائي، فإنه تنازع هو أبو الحسن الأشعري في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية، ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة. قال الإمام: والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها. فإن ادعى مدعٍ أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. وقد أطال الإمام النفس في هذه المسألة في كتابه الإيمان، قال: وحاصل الأمر تعذر معرفة تقدم وضع على وضع، فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه، بل الكل موضوع، يعني موضوع لحقيقته. والحق أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين والمتفلسفة. وبيان ذلك: أولا أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه. هل هناك نقل صحيح في الشرع يدل على هذا التقسيم؟ أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. ثانيا: أما العقل فلا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه. قال ابن القيم: لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولا ما جهل أحد معنى اللفظ. ثالثا: وأما اللغة فلم يصرح أحد من أهل اللغة بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز. قال ابن القيم: لا يوجد في كلام الخليل وسيبوي والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لا يوجد كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عن المجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به، كما في قول الإمام أحمد في قوله تعالى: إني معكم، قال: هذا من مجاز اللغة، أي ما يجوز في اللغة، ولم يرد به المجاز المعروف عند البلاغيين الذي هو قسيم الحقيقة. فإن قيل نحن نريد المتأخرين كابن جني الكلام لابن القيم والزمخشري وأمثالهما، فالجواب أن هذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب ولا عن نقله عن العرب أو أن العرب نقلوه. رابعا: وأما الاصطلاح ف فلا تمكن دعواه إلا إذا أثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويستعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني أولا، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان أخر غير المعاني الأولى لعلاقة فيما بينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجاز في هذه وهذه، وهذا ما لا قبل لأحد بإثباته، ولهذا لم يقله أحد. قال ابن القيم: لا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي، فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا يقول مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة. ثم إنه لا يتصور عند المجازيين مجاز حتى يسبقه استعمال في الحقيقة، وهذا السبق مما لا سبيل له، مما لا سبيل لهم العلم به بوجه من الوجوه، فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز. ثم إن من أغلاط القائلين بالمجاز أنهم ظنوا أن خصائص الإضافات، لاحظ هذا، أن خصائص الإضافات تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إيش؟ عند إضافته. مثاله لفظ الرأس، فإنه يستعمل مضافا في الإنسان والطائر والمال والطريق والإسلام وغير ذلك، فلم يضع العرب الرأس لرأس الإنسان وحده حقيقة ثم يضعوه في غيره مجازا، بل كل في سياقه وإضافته حقيقة. وهكذا لفظ جناح، فجناح الطائر حقيقة، وجناح الملك، وجناح الملك الوارد في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حقيقة. قال ابن القيم: فمن قال ليس للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى. وإن قال ليس له جناح من ريش، قيل له: من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذي الريش. وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا بحق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه، فكيف بما أطلق على الرب سبحانه وتعالى من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة، فإنها لا تماثل المعهود في المخلوق. ولذا قالت الجهمية المعطلة: إنها مجازات في حق الرب لا حقائق له، فكان ذلك سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى وتعطيلها بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل مما جعلهم ينكرون حقيقة صفات الله تعالى ويعطلون معانيها. فقالوا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، استوى مجاز والمعنى استولى. وقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك، مجاز والمعنى وجاء أمر ربك. وقالوا في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد مجاز في النعمة والقدرة ونحو ذلك من جناياتهم على النصوص. وقد رد علماء السنة والجماعة هذا الباطل وغيره، فالمحققون من أهل العلم على أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه به أصحاب البلاغة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الصحيح، الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه حقيقة في محله. فقوله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز اللغة، أي مما يجوز فيها ولا يمتنع. وهكذا قوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، ليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، وإنما معناها بل مكركم لنا بالليل والنهار، وهذا ظاهر. قال ابن القيم: وهذا مثل قولهم جلسنا في الشمس، أي في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق، فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به. ومثل هذا لا يقال إنه مجاز، فإن اللفظ بمجموعه دال على المراد، والمتكلم قد يختصر ليحفظ كلامه. الله أعلم. ننتقل إلى فصل جديد، معليش هذا شيء من باب التنبيه لعل يكون فيه فائدة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأمر، فقال إيش؟ والأمر استدعاء الفعل. الأمر استدعاء الفعل، استدعاء إيش؟ أي طلب. الفعل مقصود بالفعل الإيجاد، مقصود بالفعل الإيجاد، فيشمل إيش؟ فيشمل الأمر بالفعل والأمر بالقول. وآتوا الزكاة أمر بالفعل، واذكروا الله أمر بالقول. فالأمر استدعاء الفعل أي طلب الإيجاد، ليشمل الفعل ويشمل القول. بالقول يعني إيش؟ باللفظ، فيخرج إيش؟ الإشارة، يخرج الإشارة، وإن كان يفهم منها لكنها ليست استدعاء، ليست طلب استدعاء. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه يخرج إيش؟ الأعلى والمساوي. إن كانت من الأعلى، إن كانت أمر للأعلى دعاء دعاء، وإن كانت للمساوي التماس. إنما تكون أمر على الحقيقة إذا كانت من الأعلى للأدنى على سبيل الوجوب، أي أن الأمر يقتضي الوجوب، أي أن الأمر يقتضي الوجوب. قال: وصيغته افعل. افعل كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فإنه يدخل في الأمر. افعلي، افعلوا، افعلنا، افعلي، وهكذا، فإنه يدل على صيغة الأمر. فكل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فإنه يدخل في معنى الأمر. ويقوم مقام هذه الصيغة اسم إيش؟ فعل الأمر، اسم فعل إيه؟ الأمر. عليكم أنفسكم، وكذلك المصدر، وبالوالدين إحسانا، وكذلك فعل الأمر إذا اقترن بلام الأمر، وليكتب كاتب بالعدل. هذه الصيغ الأصلية، وهناك صيغ أصلية وهي كل ما دل على معنى الأمر، كل ما دل على معنى الأمر فإنه يدخل فيه، مثل لفظ كتب وفرض ودل على ايش؟ دل على الطلب، ودل على الطلب، كل ما دل على الطلب فإنه يدخل في معنى الأمر، سواء بصيغة الأمر أو بمعناه، أو بمعناه. قال: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. على أي شيء؟ على الوجوب، يعني إذا خلت من القرائن تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، ولا ينقل عن هذا الأصل أو إلا إذا صرفه صارف، فينظر في الصارف، فقد يكون الأمر مصروف إلى الندب، وقد يكون مصروف إلى الاستحباب. بعد ذلك ينتقل إلى جزئية أخرى من مسائل الأمر، يقول: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني مقصوده الأمر المطلق، الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ أما الأمر إذا اقترن به قيد أو صفة تدل على التكرار فهذا لا يدخل في يعني في النزاع، مثل قول تعالى: ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا. جاء في الحديث الحج مرة، إذن فهذا دل الدليل أو دلت دل النص على عدم تكراره، وكذلك إذا اقترن به صفة أو معنى يدل على ذلك. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكل من وجدت في هذه الصفة وتوفرت شروطها فإنه يتكرر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه صفة، متى ما وجد هذا المعنى يقتضي التكرار. لكن الأمر المطلق الذي خلى من هذه الأمور التي تدل على القيد أو تدل على عدم التكرار، هل يفيد التكرار أم لا؟ فقال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور، يعني هل الأمر يقتضي الفورية؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين، هل الأمر بالشيء يقتضي فعله على الفور أو أنه يجوز التراخي فيه؟ فالخلاف موجود، وإن كان المصنف هنا يرجح إيش؟ يرجح التراخي. والذي ترجحونه مثل المصنف أو الفورية؟ الفورية اللي يظهر من أدلة الفورية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة المفردين والقارنين ليفسخوا حجهم إلى عمرة الذي لم يسوق الهدي، فلما لم يفعلوا في أول الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى زوجه وهو غضبان فتساله فقال: أو ما ترين أني آمرهم فلا يفعلون؟ فلو لم يكن الأمر يقتضي الفورية لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على تأخيره. فالصحيح أن الأمر يقتضي الفورية إلا أن يدل دليل على معنى من المعاني يدل على التوسع في هذا الشيء وفي تأخيره. قال: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. وهذا المعروف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثل له كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليهما. وإذا فعل، يعني إذا فعل المأمور به يخرج، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل الشخص خرج بالفعل عن عهدة المأمور، يعني برئ ذمته. لكن هل يثاب؟ هل يلزم أن يثاب أو أن الثواب يتعلق بشيء آخر؟ يعني هو بالفعل يخرج من العهدة ما يطالب بالفعل ثانية، لكن قضية الثواب هذه شيء آخر تتعلق بالإخلاص وتتعلق بالمتابعة. الشيخ جاء طيب نكمل بس قليل، بس نكمل بعد ذلك يقول: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وهذا لا إشكال فيه، والشاهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. أي خطاب؟ خطاب التكليف، خطاب التكليف، لأن الصبي غير عاقل غير مكلف، الصبي غير مكلف ما بلغ سن التكليف، المجنون غير عاقل فاقد لأهلية التكليف مناط التكليف الذي هو العقل، والساهي أيضا غير آثم على سهوه. فمقصود يكون بخطاب إيش؟ خطاب التكليف. لكن إذا قيل كيف تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون وكيف نلزمهم بعروش الجنايات وقيم المتلفات إذا كانوا غير مكلفين، فيكون هذا من باب إيش؟ خطاب الوضع. خطاب الوضع والذي جعل الشارع الأحكام تتعلق فيه بمسبباتها، فإذا وجد السبب ترتب عليه الحكم، فيكون ليس من خطاب التكليف. والكفار يقول مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. هذه الآية دليل على أي شيء؟ فروع الشريعة، لأن الصلاة من فروع الشريعة، فاستدلوا بها على القول بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا خلاف يعني بين الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، مع اتفاقهم وإجماعهم على أنها لا تصح منهم إلا إذا أسلموا. فيكون ما ثمرة الخلاف؟ هل يزاد لهم في العذاب أو لا يزاد، مع أنهم مجمعون على أنه لا يصح منهم إلا إذا تقدمه الإسلام. ثم الجزئية التي تليها، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يقول والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. يقصد من أي ناحية؟ من ناحية المعنى، أما الصيغة فلا، افعل ليست لا تفعل، وإنما المقصود من ناحية المعنى. فإذا أمر بشيء فإن هذا الأمر يقتضي ترك الضد، ترك ما كان ضده، وإذا نهي عن شيء فالمقصود ترك الأمر الذي يضاده، فيكون من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قيل اسكن بمعنى لا تتحرك، تحرك بمعنى لا تسكن، وهذا محل خلاف أيضا بين الأصوليين، لكن يظهر من أدلة الشرع أنه مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. النهي بعد ذلك انتقل إلى النهي، قال والنهي استدعاء الترك، إذن يكون عكس إيش؟ عكس المتقدم في الأمر، النهي استدعاء بالترك، هناك استدعاء إيش؟ الفعل بالقول، يخرج إيش؟ الإشارة ممن هو دونه، من هو أعلى ومن هو مساوي، على عكس ما يعني يتقدم في الأمر، على سبيل الوجوب، أي وجوب إيش؟ وجوب الترك، وجوب الترك، ويدل على فساد إيش؟ المنهي عنه. المنهي عنه إذا كان يتعلق بجهة واحدة فهذا بإجماعهم أنه فاسد، إذا كان أكثر من جهة هذا محل نزاع بينهم، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، لأن الجهة فيه تنفك، فإن كان لجهة واحدة فهذا هم متفقون على أنه يدل على فساد المنهي عنه، إن كان لأكثر من جهة فهذا محل نزاع بين الأصوليين وبين الفقهاء رحمه الله تعالى. قال ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكبير. كان المناسب أن يقدم هذا عند كلامه على الأمر، لأن هذا يتعلق بالأمر، صيغة الأمر قد يراد بها الإباحة أو التهديد، متى؟ إذا اقترن بها ما يدل على ذلك، إذا اقترن بها ما يدل على ذلك. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. الأخ يرغب في بيان فضل السلام، يقول خاصة أني جلست بالقرب من اثنين من طلاب العلم ولم يسلم، يعني سلم وما ردوا عليه، كان سلم وما ردوا عليه مشكل، تركوا واجب، وإذا كان ما سمعوا أو كانوا مشغولين فهو الذي يسلم يراعي أحوال نفس الموجودين، فإذا كانوا مشغولين بشيء يعني فلا يشغلهم لكي لا يترتب عليهم إثم ترك رد السلام،
ويجب أن يحمل الأمر على حسن الظن. يقول هل ألف الجويني الورقات مبنيا على مذهب معين، لأن من العلوم الأصول تختلف عند الأئمة الأربعة؟ لا، الأصول إما أصول المتكلمين ويقصد به المالكية والحنابلة والشافعية، أو أصول الفقهاء ويقصد به الحنفية، فهو على أصول المتكلمين، على أصول المتكلمين بهذا الاعتبار، يعني الأصول عند المالكية والحنابلة والشافعية متفقة إلا في أشياء يسيرة متفقون. نعم، اللي هو المقصود ب إذا كان له أكثر من ضد يكون عن أحد أضداده الذي يناسب المعنى، وليس جميع أضداده، وليس جميع الأضداد، إن كان له أكثر من ضد فالمقصود ما يناسب هذا الضد وليس الجميع. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام باعتبار مدلوله. تقدم في الفصل السابق ذكر الكلام باعتبار ما يتركب منه الكلام، وفي هذا الفصل يتحدث المصنف عن أقسام الكلام باعتبار مدلوله. فلذا قال المصنف: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. إما أن يكون طلب فعل فيكون أمر، وإما طلب ترك فيكون نهي، وإما طلب خبر واستخبار فيكون استفهام، وما في معنى الاستفهام. قال: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. وهناك من يختصر فيقسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء، والخبر يعني ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، والأمر والنهي يدخل في باب الإنشاء، يدخل في باب الإنشاء. ثم قسم الكلام باعتبار استعماله، فقال: أقسام الكلام باعتبار استعماله. فقال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ثم عرف الحقيقة فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له. الحقيقة يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. فقوله اللفظ جنس يشمل المعرف وغير المعرف، وقوله المستعمل يخرج إيش؟
غير المستعمل وهو المهمل. وقوله فيما وضع له يخرج إيش؟ يخرج الذي وضع لغير موضوعه الأصلي وهو المجاز، وهو المجاز. فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي أنه بقي على ما وضع له في الأصلي. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني المقصود بالمخاطبة أن يصطلح قوم على معنى من المعاني يخاطبون به غيرهم، فإذا اصطلحوا على معنى من هذه المعاني فإنه يكون حقيقة على المعنى الذي اصطلحوا عليه. قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه، المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تعدى به موضوعه الأصلي إلى موضوع آخر. لذلك قال المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تعدى به عن موضوعه إلى معنى آخر لقرينة تدل على ذلك. كأن يقول رأيت أسدا يرمي، أسد حيوان لا يمكن أن يرمي، لكن يكون هنا تجوز به عن الحقيقة إلى معنى غير الحقيقة، فيكون مقصوده ليس هو الحيوان المفترس المعروف، وإنما مقصوده الإنسان الشجاع. فلذلك قال والمجاز ما تجوز عن موضوعه. ثم ذكر أقسام الحقيقة، قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة. الحقيقة إما لغوية وهي ما اصطلح عليه أهل اللغة، اصطلحوا على مسمى فيكون حقيقة في هذا المعنى من ناحية اللغة، وإما شرعية يعني حقيقة من ناحية الشرع، أي أن الشرع نقلها من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي كالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه لها معاني في اللغة ولها معاني في الشرع، فالمعاني الشرعية نقلتها عن معانيها اللغوية إلى معنى شرعي لأدلة دلت على ذلك، وإما عرفية أن يتعارف الناس على معنى فيكون هذا المعنى حقيقة فيما تعارفوا عليه، مثل الدابة هي لما يدب على الأرض في اللغة، لكن أصبح في عرف الناس إنما تطلق على ذوات الأربع، على ذوات الأربع. فالحقيقة يقول إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب ما فائدة معرفة أقسام الحقيقة؟ ما الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة؟ أين أن يحمل كل لفظ على المعنى المراد به، ويقول حقيقة على المعنى الذي أريد به، إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون لغويا وإما أن يكون عرفيا، فيكون حقيقة في كل واحد من هذه الثلاثة إذا كان على المعنى المراد منها. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة وعرفها، ذكر بعدها أنواع المجاز، أنواع المجاز بعدما عرفه في الأول، وهو ما تجوز به عن موضوعه الأصلي، يعني ما تعدى به موضوعه الأصلي إلى معنى آخر. الآن يذكر أقسام المجاز. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، يعني على أربعة أقسام، إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، وسيمثل لكل واحد من هذه الأنواع الأربعة. قال: فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فقالوا بأن الكاف هنا زائدة، الكاف زائدة، والمقصود بها نفي المثل، الكاف زائدة لنفي المثل. قالوا: ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل، لكانت بمعنى مثل. قالوا: فيكون المنفي هو مثل المثل وليس المثل. قال: ونفي مثل المثل يلزم منه إثبات المثل، ليس كمثله شيء. قال: الكاف زائدة، والمقصود بها توكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل. فيكون المنفي، يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل قالوا يتضمن إثبات المثل. إذن قالوا الكاف زائدة، لكن هذا الكلام غير مسلم، ويرد عليه لوازم فاسدة. القول إذا وردت عليه لوازم فاسدة يدل على فساده. القول بأن الكاف زائدة هذا يقتضي إيش؟ ها؟ وجود؟ نعم، يقتضي أن في القرآن شيء زائد، وإذا كان فيه شيء زائد يكون إيش؟ ها؟ مستغنى عنه، وإذا كان مستغنى عنه لا فائدة منه، وإذا كان لا فائدة منه يكون حشو، وكلام الشارع ينزه عن الحشو، ينزه عن الحشو. وطبعا لا يسلم لهم أنها تتضمن هذا المعنى الذي قالوه، أنها لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل الذي يتضمن نفي مثل المثل. وهذا الكلام الذي ذكروه غير مسلم، غير مسلم، ويتضمن لوازم فاسدة مبنية على القول بالمجاز الذي سيأتي الكلام عليه، هل هو يصح في الشرع أو لا يصح. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية، يعني في حذف، وهو إيش؟ أهل القرية، وأهل القرية، واسأل القرية يعني فيه حذف أهل، يعني أصل الكلمة والجملة واسأل أهل القرية. ها معناتها هنا المقصود بها نفي المثل، المقصود بها النفي، ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون شيء مماثل لله عز وجل، ولا يقال زائدة، ولا يقال زائدة. وليست هذه المعاني التي ذكروها مسلم، أنها لو لم تكن زائدة لتضمنت هذا المعنى، هذا غير صحيح. وما كان يعني الله عز وجل أعلم، الله أعلم، لذلك لما ثبتت فدل على أنها ليست زائدة وأنها لا تتضمن هذا المعنى الذي ذكروه. توكيد النفي، لكن ما يقال أنها لو لم تكن زائدة لتضمن معنى مثل، إنما لتوكيد النفي، لتوكيد النفي. لا، ما التعبير بزائدة هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية، قالوا تضمن حذف كلمة أهل، واسأل أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، لأنه في الأصل هذه الكلمة للمكان المنخفض المطمئن، ثم بعد ذلك نقل إلى المعنى الآخر الذي يطلق على ما يخرج من الإنسان. قالوا والمجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض. قالوا في الإرادة إنما تكون من الحي، وأما ما ليس حي فليس له إرادة، فليس له إرادة، فيكون هذا من باب الاستعارة، يعني نقل ما يتصف به الحي إلى ما يتصف به إلى وأطلق على ما ليس من صفات الحي. قالوا أن الإرادة هذه إنما تكون من الحي، والجدار ليس حيا، فيكون هذا من باب الاستعارة. الشيخ عبد الله الشارح المتن الورقات عبد الله الفوزان يقول في كلام الحقيقة كلام نقرأه، يقول واعلم أن تقسيم الحقيقة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يقول هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، ومنهم من قال لا مجاز في القرآن، يقول وهو قول ابن خويزة من داد من المالكية، وقول الظاهرية وابن القاص من الشافعية، ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو علي الفارسي من المتقدمين. يقول كما عزاه لهم السبكي ابن السبكي في جمع الجوامع. ومن المتأخرين يعني من نفى المجاز الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالة خاصة بهذا، وقد نصر هذا القول يعني القول بنفي المجاز، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبين يقول شيخ الإسلام أن هذا التقسيم اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة ولا علماء اللغة، والغالب أن المجاز إنما جاء من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين ليكون سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل كما بيّن الشيخ، وأيضا بطلان هذا التقسيم، وأن من ذهب إلى ذلك فقد تكلم بلا علم وابتدع في الشرع وخالف العقل. ومما يدل على بطلان ذلك أنه لا أحد يثبت أن العرب وضعت ألفاظا لمعان ثم استعملت هذا الوضع في معان أخر، ومن ادعى أنه يعلم وضعا تقدم ذلك فهو مبطل. إلى أن قال وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازا فهو عند من يقول بنفي المجاز أسلوب من أساليب اللغة العربية المتنوعة، بعضها يتضح منه المراد بلا قيد وبعضها يحتاج إلى قيد، وكل منها حقيقة في محله. لكن ابن قدامة في الروضة يرى أن الذي ينكر المجاز مكابر. نقرأ كلامه، مع أن الحقيقة الروضة اختصار للمستصفى، هي اختصار لكلام الغزالي في المستصفى. هذا يقول في فصل والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح كقوله واخفض لهما جناح الذل واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الذين يؤذون الله أي أولياء الله. قال وذلك كله مجاز لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشحف فيه والله أعلم، لكن ابن بدران اعترض عليه في نزهة العاطل وقال قوله ومن منع فقد كابر، أي أن قوما منعوا جواز وقوع المجاز في القرآن ونسب الطوف المنع إلى الظاهرية والرافضة، وحكى برهان الدين إبراهيم بن مفلح في طبقاته أن أبا الحسين الخرزي البغدادي الحنبلي له اختيارات، منها أنه لا مجاز في القرآن وأنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أن أبا الحسن هذا وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجاز، ومنع ذلك أيضا محمد ابن خويزة من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود ابن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. ولما كان هؤلاء من العلم بمكان معروف، يقول تردد المصنف في الأمر فجعل ذلك إما مكابرة وإما نزاعا في عبارة. وأقول الكلام لابن بدران لا مكابرة، وإنما الصواب الثاني يعني نفي المجاز. وبيانه أن تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، وقد بين هذا ابن السبكي في عروس الأفراح، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. والمانعون قالوا إنكم تقولون المجاز الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، وهذا يقتضي العلم بأن هذه الكلمة وضعت أولا لكذا ثم استعملت في غيرها في غيره، وهذا يتوقف على أن العلم بالألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت في غيرها أو فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما يصح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. قال الإمام ابن تيمية وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمين قال به قبل أبي هاشم بن الجباع، فإنه تنازع هو أبو الحسن الأشعري في مبدأ اللغات، فقال أبو هاشم هي اصطلاحية، وقال الأشعري هي توقيفية، ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة. قال الإمام والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. وقد أطال الإمام النفس في هذه المسألة في كتابه الإيمان، قال وحاصل الأمر تعذر معرفة تقدم وضع على وضع، فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه، بل الكل موضوع يعني موضوع لحقيقته. والحق أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية، ومن سلك طريقهم من المتكلمين والمتفلسفة وبيان ذلك أولا أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه. هل هناك نقل صحيح في الشرع يدل على هذا التقسيم؟ أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. ثانيا أما العقل فلا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه. قال ابن القيم: لو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى اللفظ. ثالثا: وأما اللغة فلم يصرح أحد من أهل اللغة بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز. قال ابن القيم: لا يوجد في كلام الخليل وسيبوي والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم كما لا يوجد كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عن المجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به، كما في قول الإمام أحمد في قوله تعالى: إني معكم، قال: هذا من مجاز اللغة، أي ما يجوز في اللغة، ولم يرد به المجاز المعروف عند البلاغيين الذي هو قسيم الحقيقة. فإن قيل نحن نريد المتأخرين كابن جني الكلام لابن القيم والزمخشري وأمثالهما، فالجواب أن هذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب ولا عن نقله عن العرب أو أن العرب نقلوه. رابعا: وأما الاصطلاح فلا تمكن دعواه إلا إذا أثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويستعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني أول، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معاني أخرى غير المعاني الأولى لعلاقة فيما بينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجاز في هذه وهذه، وهذا ما لا قبل لأحد بإثباته، ولهذا لم يقله أحد. قال ابن القيم: لا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي، فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذا يقول مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة. ثم إنه لا يتصور عند المجازيين مجاز حتى يسبقه استعمال في الحقيقة، وهذا السبق مما لا سبيل له مما لا سبيل لهم العلم به بوجه من الوجوه، فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز. ثم إن من أغلاط القائلين بالمجاز أنهم ظنوا أن خصائص الإضافات، لاحظ هذا، أن خصائص الإضافات تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله مجازا عند إيش؟ عند إضافته. مثاله لفظ الرأس، فإنه يستعمل مضافا في الإنسان والطائر والمال والطريق والإسلام وغير ذلك، فلم يضع العرب الرأس لرأس الإنسان وحده حقيقة ثم يضعوه في غيره مجازا، بل كل في سياقه وإضافته حقيقة. وهكذا لفظ جناح، فجناح الطائر حقيقة، وجناح الملك، وجناح الملك الوارد في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حقيقة. قال ابن القيم: فمن قال ليس للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى. وإن قال ليس له جناح من ريش، قيل له: من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذي الريش. وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا بحق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه، فكيف بما أطلق على الرب سبحانه وتعالى من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة فإنها لا تماثل المعهود في المخلوق. ولذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق له، فكان ذلك سلما لنفي كثير من صفات الله تعالى وتعطيلها بادعاء أنها مجاز، وهذا من أعظم وسائل التعطيل مما جعلهم ينكرون حقيقة صفات الله تعالى ويعطلون معانيها. فقالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى مجاز والمعنى استولى، وقالوا في قوله تعالى وجاء ربك مجاز والمعنى وجاء أمر ربك، وقالوا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليد مجاز في النعمة والقدرة ونحو ذلك من جناياتهم على النصوص. وقد رد علماء السنة والجماعة هذا الباطل وغيره، فالمحققون من أهل العلم على أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه به أصحاب البلاغة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الصحيح، الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه حقيقة في محله. فقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف باصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع. وهكذا قوله تعالى بل مكر الليل والنهار ليس من باب المجاز المعروف باصطلاح أهل البلاغة، وإنما معناها بل مكركم لنا بالليل والنهار، وهذا ظاهر. قال ابن القيم وهذا مثل قولهم جلسنا في الشمس أي في حرها، وهذا مما يعلم بالسياق، فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به، ومثل هذا لا يقال إنه مجاز، فإن اللفظ بمجموعه دال على المراد، والمتكلم قد يختصر ليحفظ كلامه. والله أعلم. ننتقل إلى فصل جديد، معليش هذا شيء من باب التنبيه لعل يكون فيه فائدة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الأمر، فقال إيش؟ والأمر استدعاء الفعل. الأمر استدعاء الفعل، استدعاء إيش؟ أي طلب. الفعل مقصود بالفعل الإيجاد، مقصود بالفعل الإيجاد، فيشمل إيش؟ فيشمل الأمر بالفعل والأمر بالقول، وآتوا الزكاة أمر بالفعل، واذكروا الله أمر بالقول. فالأمر استدعاء الفعل أي طلب الإيجاد، ليشمل الفعل ويشمل القول. بالقول يعني ايش؟ باللفظ، باللفظ، فيخرج ايش؟ الإشارة، يخرج الإشارة، وإن كان يفهم منها لكنها ليست استدعاء، ليست طلب استدعاء. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه يخرج ايش؟ الأعلى والمساوي. إن كانت من الأعلى، إن كانت أمر للأعلى دعاء دعاء، وإن كانت للمساوي التماس. إنما تكون أمر على حقيقة إذا كانت من الأعلى للأدنى على سبيل الوجوب، أي أن الأمر يقتضي الوجوب، أي أن الأمر يقتضي الوجوب. قال وصيغته افعل، افعل كل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فإنه يدخل في الأمر، افعلي افعلوا فعلنا افعلي وهكذا، فإنه يدل على صيغة الأمر. فكل ما يدل على طلب الفعل من أي صيغة فإنه يدخل في معنى الأمر. ويقوم مقام هذه الصيغة اسم إيش؟ فعل الأمر، اسم فعل إيه؟ الأمر عليكم أنفسكم. وكذلك المصدر وبالوالدين إحسانا، وكذلك فعل الأمر إذا اقترن بلام الأمر، وليكتب كاتب بالعدل. هذه الصيغ الأصلية، وهناك صيغ أصلية وهي كل ما دل على معنى الأمر، كل ما دل على معنى الأمر فإنه يدخل فيه، مثل لفظ كتب وفرض ودل على ليش؟ دل على الطلب، ودل على الطلب، كل ما دل على الطلب فإنه يدخل في معنى الأمر، سواء بصيغة الأمر أو بمعناه، أو بمعناه. قال وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. على أي شيء؟ الوجوب. يعني إذا خلت من القرائن تحمل الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذن الأصل أن الأمر يفيد الوجوب، ولا ينقل عن هذا الأصل أو إلا إذا صرفه صارف، فينظر في الصارف، فقد يكون الأمر مصروف إلى الندب، وقد يكون مصروف إلى الاستحباب. بعد ذلك ينتقل إلى جزئية أخرى من مسائل الأمر، يقول ولا يقتضي التكرار على الصحيح. يعني مقصوده الأمر المطلق، الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ أما الأمر إذا اقترن به قيد أو صفة تدل على التكرار فهذا لا يدخل في يعني في النزاع، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا، جاء في الحديث الحج مرة، إذن فهذا دل الدليل أو دلت دل النص على عدم تكراره. وكذلك إذا اقترن به صفة أو معنى يدل على السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فكل من وجدت في هذه الصفة وتوفرت شروطها فإنه يتكرر، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه صفة، متى ما وجد هذا المعنى يقتضي التكرار. لكن الأمر المطلق الذي خلى من هذه الأمور التي تدل على القيد أو تدل على عدم التكرار هل يفيد التكرار أم لا؟ فقال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ولا يقتضي الفور، يعني هل الأمر يقتضي الفورية؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين، هل الأمر بالشيء يقتضي فعله على الفور أو أنه يجوز التراخي فيه؟ فالخلاف موجود، وإن كان المصنف هنا يرجح إيش؟ يرجح التراخي. والذي ترجحونه مثل المصنف أو الفورية؟ الفورية اللي يظهر من أدلة الفورية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة المفردين والقارنين ليفسخوا حجهم إلى عمره الذي لم يسوق الهدي، فلما لم يفعلوا في أول الأمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل إلى زوجه وهو غضبان فتساله، فقال أو ما ترين أني آمرهم فلا يفعلون؟ فلو لم يكن الأمر يقتضي الفورية لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على تأخيره. فالصحيح أن الأمر يقتضي الفورية إلا أن يدل دليل على معنى من المعاني يدل على التوسع في هذا الشيء وفي تأخيره. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، وهذا المعروف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومثل له كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليهما. وإذا فعل يعني إذا فعل المأمور به يخرج وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل الشخص خرج بالفعل عن عهدة المأمور يعني برئ ذمته. لكن هل يثاب؟ هل يلزم أن يثاب أو أن الثواب يتعلق بشيء آخر؟ يعني هو بالفعل يخرج من العهدة ما يطالب بالفعل ثانية، لكن قضية الثواب هذه شيء آخر تتعلق بالإخلاص وتتعلق بالمتابعة. الشيخ جاء ها؟ طيب نكمل بس قليل، بس نكمل بعد ذلك. يقول من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وهذا لا إشكال فيه، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. أي خطاب؟ خطاب التكليف. خطاب التكليف لأن الصبي غير عاقل غير مكلف، الصبي غير مكلف ما بلغ سن التكليف، والمجنون غير عاقل فاقد لأهلية التكليف مناط التكليف الذي هو العقل، والساهي أيضا غير آثم على سهوه. فمقصود يكون بخطاب إيش؟ خطاب التكليف. لكن إذا قيل كيف تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وكيف نلزمهم بعروش الجنايات وقيم المتلفات إذا كانوا غير مكلفين، فيكون هذا من باب إيش؟ خطاب الوضع. خطاب الوضع والذي جعل الشارع الأحكام تتعلق فيه بمسبباتها، فإذا وجد السبب ترتب عليه الحكم، فيكون ليس من خطاب التكليف. والكفار يقول مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. هذه الآية دليل على أي شيء؟ فروع الشريعة، لأن الصلاة من فروع الشريعة، فاستدلوا بها على القول بأن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا خلاف يعني بين الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين، مع اتفاقهم وإجماعهم على أنها لا تصح منهم إلا إذا أسلموا. فيكون ما ثمرة الخلاف؟ ها؟ هل يزاد لهم في العذاب أو لا يزاد، مع أنهم مجمعون على أنه لا يصح منهم إلا إذا تقدمه الإسلام. ثم الجزئية التي تليها، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يقول والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. يقصد من أي ناحية؟ من ناحية المعنى، أما الصيغة فلا، افعل ليست لا تفعل، وإنما المقصود من ناحية المعنى. فإذا أمر بشيء فإن هذا الأمر يقتضي ترك الضد، ترك ما كان ضده، وإذا نهي عن شيء فالمقصود ترك الأمر الذي يضاده، فيكون من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قيل اسكن بمعنى لا تتحرك، تحرك بمعنى لا تسكن، وهذا محل خلاف أيضا بين الأصوليين، لكن ليظهر من أدلة الشرع أنه مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. النهي بعد ذلك انتقل إلى النهي، قال والنهي استدعاء الترك. إذن يكون عكس إيش؟ عكس المتقدم في الأمر، النهي استدعاء بالترك، هناك استدعاء إيش؟ الفعل بالقول يخرج إيش؟ الإشارة ممن هو دونه، من هو أعلى ومن هو مساوي، على عكس ما يعني يتقدم في الأمر على سبيل الوجوب، أي وجوب إيش؟ وجوب الترك، وجوب الترك، ويدل على فساد إيش؟ المنهي عنه، المنهي عنه إذا كان يتعلق بجهة واحدة فهذا بإجماعهم أنه, إنه, إنه فاسد، إذا كان أكثر من جهة هذا محل نزاع بينهم مثل الصلاة في الدار المغصوبة، لأنه الجهة فيه تنفك، فإن كان لجهة واحدة فهذا هم متفقون على أنه يدل على فساد المنهي عنه، إن كان لأكثر من جهة فهذا محل نزاع بين الأصوليين وبين الفقهاء رحمه الله تعالى. قال ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكبير، كان المناسب أن يقدم هذا عند كلامه على الأمر لأن هذا يتعلق بالأمر، صيغة الأمر قد يراد بها الإباحة أو التهديد متى؟ إذا اقترن بها ما يدل على ذلك، إذا اقترن بها ما يدل على ذلك. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. الأخ يرغب في بيان فضل السلام، يقول خاصة أني جلست بالقرب من اثنين من طلاب العلم ولم يسلم، يعني سلموا ما ردوا عليه، كان سلموا ما ردوا عليه مشكل تركوا واجب، وإذا كان ما سمعوا أو كانوا مشغولين فهو الذي يسلم يراعي أحوال نفس الموجودين، فإذا كانوا مشغولين بشيء يعني فلا يشغلهم لكي لا يترتب عليهم إثم ترك رد السلام، ويجب أن يحمل الأمر على حسن الظن. يقول هل ألف الجويني الورقات مبنيا على مذهب معين؟ لأن من العلوم الأصول تختلف عند الأئمة الأربعة. لا، الأصول إما أصول المتكلمين ويقصد به المالكية والحنابلة والشافعية، أو أصول الفقهاء ويقصد به الحنفية، فهو على أصول المتكلمين، على أصول المتكلمين بهذا الاعتبار، يعني الأصول عند المالكية والحنابلة والشافعية متفقة إلا في أشياء يسيرة متفقون. نعم، اللي هو المقصود إذا كان له أكثر من ضد يكون عن أحد أضداده الذي يناسب المعنى، وليس جميع أضداده، وليس جميع الأضداد، إن كان له أكثر من ضد فالمقصود ما يناسب هذا الضد وليس الجميع.